سئل العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: أرجو التوضيح، ما المقصود بفقه الواقع؟ لأنه قد أطلق هذا اللفظ وأريد به لفظ لغوي لا لفظ شرعي. فأجاب حفظه الله تعالى: يقولون من الصعب توضيح الواضح. الفقه المطلوب والفقه المرغب فيه هو الفقه في الكتاب والسنة، هذا هو الفقه المطلوب. أما الفقه اللغوي فهو من المباحات، ما هو أمر مطلوب من الناس. تتفقه في اللغة، تعرف معنى الكلمة ومشتقاتها وحروفها وكذا وكذا، هذا يسمى فقه اللغة، مثل كتاب فقه اللغة للثعالبي وغيره، هذا من الأمور المكملة ومن تعلم اللغة. أما الفقه إذا أطلق كما في قوله تعالى: ليتفقهوا في الدين، وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ولكن المنافقين لا يفقهون، إلى غير ذلك. المراد بذلك الفقه في الدين بمعرفة الأحكام الشرعية، هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي يجب على المسلمين الاهتمام به وأن يتعلموه. لكن ليس المقصود بفقه الواقع عند هؤلاء فقه اللغة، وإنما المراد به عندهم الاشتغال بأمور السياسة والتهييج السياسي وصرف الأوقات والهمم إليه. أما فقه الأحكام فيسمونه فقه الجزئيات وفقه الحيض والنفاس، تهجينا له وتنفيرا منه ومن الاشتغال به. هذا هو السؤال الثالث معنا من الأسئلة التي وردت في كتاب الأجوبة المفيدة، وهو متعلق بمسألة منهجية مهمة كثر فيها الكلام والنزاع، وهي مسألة فقه الواقع. وقد اشتمل جواب الشيخ حفظه الله تعالى على مسائل. المسألة الأولى أن الفقه والعلم عند الإطلاق ينصرفان إلى المعنى الشرعي، فإذا أطلق الفقه أو أطلق العلم في النصوص الشرعية وفي كلام أهل العلم فإنه ينصرف إلى المعنى الشرعي، فيراد بالفقه حينئذ الفقه في دين الله عز وجل، ويراد بالعلم حينئذ العلم الشرعي. هذه قاعدة مهمة نبه عليها غير واحد من أهل العلم بناء على فهم لفظ الفقه والعلم إذا أطلق في النصوص الشرعية وفي كلام العلماء، فلا ينبغي لأحد أن يفهم من ذلك أنه ينصرف إلى معنى دنيوي، ولا ينبغي له أن يحمل شيئا من الفقه والعلم في هذه الحالة على ما ينصرف إلى أمر دنيوي. ومن المباحث المهمة تحت هذه المسألة تقسيم العلم إلى نافع وغير نافع، كما بينه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته المعروفة فضل علم السلف على علم الخلف. فالعلم ينقسم إلى قسمين: علم نافع وعلم غير نافع. فأما العلم النافع فهو العلم بالله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام وشريعته وما يلتحق بذلك، ولا يكون علما نافعا إلا إذا أثمر خشية الله تعالى وأثمر العمل به وتطبيقه. فالعلم النافع هو العلم الذي يكون في نفسه نافعا، وهو الذي ينفع صاحبه كذلك إذا عمل به وطبقه. وأما العلم الذي لا يكون نافعا فهو على ثلاثة أضرب. الضرب الأول: العلم الذي ينفع في نفسه ولكنه لا ينفع صاحبه. فالعلم قد يكون نافعا في نفسه كالعلم الشرعي، ولكن لا ينتفع به صاحبه لأنه لم يعمل به، لأنه قصر في ذلك، لأنه لم يثمر عنده خشية الله سبحانه وتعالى وتقواه، فهو من هذه الحيثية يصير علما غير نافع، وليس المقصود أنه غير نافع في نفسه، وإنما هو بالنسبة إلى صاحبه. وأما الضرب الثاني فهو العلم الضار، كعلم السحر والمعازف والفلسفة ونحو ذلك، فهذه علوم ضارة في نفسها محرمة لذاتها، لأجل هذا كانت من العلوم غير النافعة. وأما الضرب الثالث فهو العلم الذي لا منفعة فيه ولا مضرة لذاته، كمثل علم الحساب والأنساب ونحو ذلك. وهذه العلوم تكون على هذه الشاكلة إذا كانت على وجه التوسع، فإذا تكلمنا على علم الأنساب مثلا فلا شك أن منه ما يستحسن، كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا من الأنساب ما تصلون به أرحامكم. فإذا تعلم من الأنساب ما يحقق هذه الغاية فهو حينئذ علم نافع. وإنما الصورة التي نتكلم عليها الآن هي صورة التوسع في ذلك لغير مصلحة شرعية. كذلك إذا تكلمنا على علم الحساب فإن منه ما يحتاج إليه شرعا، منه ما نحتاج إليه في تعلم الفرائض مثلا، أعني المواريث. وإنما الصورة التي نتكلم عليها هي صورة التوسع في الحساب. فلا شك أن التوسع في مثل هذه العلوم ليس ضارا، وهو في نفس الوقت ليس نافعا، لأجل هذا استحق أن يوضع في العلوم غير النافعة. وهنا فائدة مهمة، وهي أن الشيء إذا لم يكن مفيدا فإنه يعد من الناحية الشرعية غير نافع، طالما أنه لم يحقق المنفعة، طالما أننا لا نحتاج إليه احتياجا ماسا ملموسا في الشريعة، فإنه حينئذ يعد من الأشياء التي لا تنفع. نستفيد من هذا أننا لا نعد الشيء غير نافع، لا ينبغي لنا أن نعد الشيء غير نافع إلا إذا كان ضارا فحسب. يعني كثير من الناس يفهمون أن الشيء لا يعد من الأمور التي لا تنفع إلا إذا كان ضارا، إلا إذا كان محرما، وهذا غلط. بل يدخل في الأشياء غير النافعة ما لا ضرر فيه لذاته، ولكن إذا شغل عن غيره. فالأشياء التي تضيع الوقت والأشياء التي تشغل عما هو أهم منها تعد من الأمور غير النافعة، وإن كانت في نفسها غير ضارة. فهذا تنبيه مهم لا بد لنا أن نلتفت إليه، والعلماء كثيرا ما يتكلمون فيه. هذه هي المسألة الأولى التي وردت في جواب الشيخ حفظه الله تعالى. وذلك في قوله حفظه الله عز وجل: الفقه المطلوب والفقه المرغب فيه هو الفقه في الكتاب والسنة. هذا هو الفقه المطلوب شرعا، وهذا هو الذي يفهم عند الإطلاق كما أشرت إليه آنفا. المسألة الثانية معنا: حكم تعلم اللغة. قال الشيخ حفظه الله تعالى: أما الفقه اللغوي فهو من المباحات، ما هو أمر مطلوب من الناس. تتفقه في اللغة، تعرف معنى الكلمة ومشتقاتها وحروفها وكذا وكذا، هذا يسمى فقه اللغة، مثل كتاب فقه اللغة للثعالبي وغيره. هذا من الأمور المكملة ومن تعلم اللغة. لا يفهم من هذا الكلام أن تعلم اللغة مطلقا يعد من المباحات، أو يعد من الأشياء غير الواجبة. لا يقصد الشيخ حفظه الله تعالى هذا، وإنما يقصد التوسع في علم اللغة بدليل قوله تعرف معنى الكلمة ومشتقاتها وحروفها، هذا يسمى فقه اللغة. فالشيخ هنا يتكلم على صورة التوسع في اللغة والتبحر فيها، فهذا يمكن أن يعد من الأمور المكملة ويمكن أن يعد من الأمور غير الواجبة. وأما أصل تعلم لغة العرب ففرض على الكفاية باتفاق العلماء، يجب على المسلمين أن يتعلموا لغة العرب، هذا فرض كفاية في حقهم. وأما بالنسبة للعالم أو طالب العلم فإن تعلم اللغة بالنسبة له يكون فرضا متعينا بقدر ما يفهم به نصوص الكتاب والسنة ويستنبط منها الأحكام، وذلك لأن نصوص الكتاب والسنة إنما وردت بلغة العرب، القرآن إنما نزل بلغة العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما تكلم بلسان العرب، فلا يفهم شيء من القرآن والسنة إلا بعد فهم لغة العرب. فلا بد من تعلم اللغة بقدر ما يستقيم اللسان وبقدر ما تفهم نصوص الكتاب والسنة وتستنبط منها الأحكام. نبه على هذا أهل العلم، لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في اقتضاء الصراط المستقيم، فلا بد أن ننتبه لذلك أيضا. فكلام الشيخ هنا لا يفهم منه أن أصل تعلم اللغة لا يجب، وإنما يفهم منه التوسع في اللغة. المسألة الثالثة معنا تعريف الفقه لغة وشرعا. قال الشيخ حفظه الله المراد بذلك الفقه في الدين بمعرفة الأحكام الشرعية، ذكره بعد كلامه على إطلاق الفقه في النصوص الشرعية كما في قول الله عز وجل ليتفقهوا في الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ونحو ذلك مما ذكره الشيخ حفظه الله. ذكر الشيخ بعد هذا أن المراد بالفقه معرفة الأحكام الشرعية، فهذا يجرنا إلى الكلام على تعريف الفقه لغة وشرعا على سبيل الاختصار، فإن هذا مبحث يطول فيه الكلام على وجه الاستيعاب. فأما الفقه لغة فهو الفهم، وهذا في قول الجمهور من أهل اللغة والأصول، الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وأما الفقه شرعا فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية. فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، نتكلم هنا على الأحكام التي لا تدخل تحت طائلة الاعتقاد. ومن المفيد هنا أن ننبه على أمر مهم، وهو قضية تقسيم الدين إلى أصول وفروع، لا سيما وأن الذين يعرفون الفقه من الأصوليين كثير منهم يقولون العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، فيستخدمونها هنا التعبير بالفروع والتعبير بالأحكام الفرعية، وهذا في الحقيقة غلط. وقد تكلم شيخ الإسلام في هذا كلاما مطولا في مواطن عدة من كتبه ورسائله، وبين أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم محدث، وإنما جاء من عند أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم حتى يبنوا عليه نتائج فاسدة ويتوصلوا به إلى نتائج فاسدة مخالفة للشرع. فالأجود هنا في تعريف الفقه أن نقول العلم بالأحكام الشرعية العملية، ونعني بذلك ما يتعلق بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع والأنكحة والجنايات ونحو ذلك من الأحكام التي هي من قبيل العمليات المغايرة للاعتقاديات. مما نستفيده من كلام هذا ضرورة ربط العلوم الشرعية بعضها ببعض، فنحن نتكلم الآن في مبحث فقهي أصولي، وقد تبين لنا أنه يجرنا إلى مسألة عقدية، ومسألة اختلف فيها أهل السنة مع أهل البدع، وكان لأهل البدع فيها مدخل يدخلون منه بدعهم وضلالاتهم. فلا ينبغي أن يفصل بين العلوم الشرعية، لا ينبغي أن يتعرض لبعض العلوم الشرعية بمعزل عن العقيدة والمنهج خاصة، لا سيما إذا تكلمنا على علوم الآلات من أصول الفقه وأصول الحديث ونحو ذلك. لا بد أن نربط هذه العلوم بالعقيدة، لأن كثيرا من مسائل هذه العلوم ترتبط بالعقيدة وتنبني عليها. المسألة الرابعة معنا وهي التي انبنى عليها جواب الشيخ بالأصالة هي مسألة فقه الواقع. يقول الشيخ حفظه الله: لكن ليس المقصود بفقه الواقع عند هؤلاء فقه اللغة، وإنما المراد به عندهم الاشتغال بأمور السياسة والتهييج السياسي وصرف الأوقات والهمم إليه. هذا هو الكلام على فقه الواقع، وحتى نفصل الكلام عليه لا بد أن نعرف ابتداء أن فقه الواقع عموما ينقسم إلى قسمين: قسم شرعي وقسم بدعي. فليس فقه الواقع مذموما بإطلاق، وليس من علامات أهل البدع بإطلاق، بل منه قسم شرعي ينبغي لنا أن ننتبه إليه ونعتني به. فالقسم الشرعي من فقه الواقع هو الذي تكلم فيه أهل العلم، منهم ابن تيمية، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، وذكروا أن هذا اللون من الفقه من شروط الفقيه، فلا يكون الفقيه فقيها من الأصل إلا بحيازته لهذا النوع من الفقه الذي هو فقه الواقع. والمراد بفقه الواقع على هذا النحو من الناحية الشرعية العلم بواقع الفتوى وظروفها وملابساتها وما يتعلق بالمستفتي وحاله. فهذا أمر مهم جدا، لأن النصوص في تطبيقها لا بد لها من جانبين: الجانب الأول النظر في النصوص في ذاتها وما تشتمل عليه من الأحكام، الجانب الثاني النظر في كيفية تنزيلها وتطبيقها. هذا الجانب الثاني هو الذي يتجلى فيه فقه الواقع بالمعنى الذي ذكرته آنفا. فلا يستقيم تنزيل النصوص ولا يستقيم استنباط الأحكام والعمل بها على أرض الواقع إلا بحيازة هذا النوع من الفقه. فلا بد من المعرفة بواقع الفتوى وظروفها وملابساتها، لا بد من المعرفة بحال المستفتي. يدخل في ذلك النظر في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، والنظر في المصالح والمفاسد والموازنة بينها. هذا كله يدخل تحت فقه الواقع بالمعنى الشرعي الفقهي المعتبر عند أهل العلم. فلا بد أن ننتبه لهذا جيدا، ولا ينبغي لنا أن نغفله، لا ينبغي لنا أن نغفله ولا نلتفت إليه، هذا غلط كبير. وما أكثر التفريط الذي يقع عندما يحصل الجهل بهذا الفقه للأسف الشديد، وما أكثر الجهلاء الذين يدعون أنهم يفقهون نصوص الكتاب والسنة ويحسنون استنباط الأحكام منها، ولكنهم يضيعون الدين والعياذ بالله عندما يضيعون فقه الواقع بهذا المعنى الذي ذكرناه آنفا. هذا هو القسم الأول من قسمي فقه الواقع. وأما القسم الثاني فهو القسم البدعي المذموم الذي تكلم فيه أهل العلم وحذروا منه ومن أهله وبينوا خطورته على الدين، وهو الذي تكلم فيه الشيخ حفظه الله تعالى في هذا الجواب وغيره من أهل العلم، وفتواهم في ذلك معروفة مشهورة، وممن تكلم في ذلك كلاما مفصلا الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في كتابه أهل الحديث هم الطائفة المنصورة ردا على سلمان العودة. هذا اللون البدعي الذي نتكلم فيه هو الفقه السياسي، هو فقه الجرائد والمجلات، هو فقه البروتوكولات والمخططات. والمقصود بذلك أنه يجب على الفقيه بالشرع بزعم هؤلاء المبتدعة الذين يتكلمون في فقه الواقع بالمعنى السياسي، يقولون يجب على العالم بالشريعة أن يكون ملما بأمور السياسة، يجب عليه أن يكون مطالعا لأخبارها وتطوراتها وما يتعلق بها، يجب عليه أن يكون متابعا للجرائد والمجلات، يجب عليه أن يكون متبحرا في السياسات والمخططات. هذا هو المقصود عندهم كما بين الشيخ حفظه الله تعالى. وهذا اللون من الفقه لون بدعي لا أصل له في نصوص الكتاب والسنة ولا في قول أحد من أهل العلم، بل قد اجتمعت كلمتهم على ذمه كما أشرت إليه آنفا، وذلك من وجوه متعددة. منها أن العالم الشرعي لا دراية له بأمور السياسة أصلا، ولا يخاطب بها من الأساس، وإنما يخاطب بما يتكلم فيه من معرفة الأحكام الشرعية. العالم الشرعي أليس يتكلم في أحكام شرعية؟ أليس يتكلم في دين الله عز وجل؟ فما لهذا وللسياسة؟ ما له وللكلام في مثل هذه الأمور؟ فهو ليس مخاطبا بها ابتداء ولا مكلفا بها ابتداء، فإجابها عليه إيجاب لشيء لم يوجبه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وشرع لم يأذن به الله تبارك وتعالى. ومن الوجوه التي ذم بها العلماء هذا النوع من الفقه أنه يؤدي كما أشار إليه الشيخ حفظه الله إلى التهييج السياسي، يؤدي إلى التهييج على الأمراء والتثبيط عن طاعتهم وتزيين الخروج عليهم، كل هذا بدعوى أنهم مخالفون من الناحية السياسية، وأنهم يأتون بمنكرات ومخالفات من الناحية السياسية، وأن سياستهم خاطئة، وأنهم يوالون أعداء الله تعالى، وأنهم يمكنون للأعداء في بلاد المسلمين، إلى غير ذلك من الدعاوى التي يتكلم بها أهل البدع في هذا المقام. فما تكلموا بشيء من هذا ولا زينوه للناس إلا بناء على فقه الواقع المدعى عندهم. فلأجل هذا ذم العلماء هذا النوع من الفقه وحذروا منه. فإذا رأيت الرجل يتكلم به ويدعو إليه ويجيبه على العلماء وينسبهم بتفريطهم فيه إلى الجهل والتضييع، فاعلم أنه مبتدع. وهذا إنما يعرف عن القطبية الذين هم خوارج العصر، لا يعرف هذا الكلام إلا من جهتهم، ما تكلم فيه إلا مثل سلمان العودة وعائض القرني وناصر العمر ونحو هؤلاء من دعاة القطبيين المعروفين الذين تكلم فيهم أهل العلم وحذروا منهم. فحاصل الكلام في هذه المسألة أيها الإخوة أن فقه الواقع لا بد أن نفهمه على هذا التفصيل، لا بد أن نفرق بين فقه الواقع بالمعنى الشرعي وفقه الواقع بالمعنى البدعي، لا بد أن نعرف أن الأول هو من شروط العالم والفقيه لا يسعه خلافه أبدا، ولا بد أن نعرف أن الثاني ليس من شروطه وليس واجبا عليه، بل هو بدعة في دين الله عز وجل ويؤدي إلى الكثير من المحذورات والمخالفات. المسألة الأخيرة معنا في هذا الجواب: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر واحتقار ما معهم من دين الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ حفظه الله: أما فقه الأحكام فيسمونه فقه الجزئيات وفقه الحيض والنفاس تهجينا له وتنفيرا منه ومن الاشتغال به، هكذا شأنهم نسأل الله السلامة والعافية. هذا الذي ذكره الشيخ حفظه الله تعالى قد تفوه به أمثال هؤلاء حقا، نسبوا العلماء بالشرع إلى أنهم فقهاء حيض ونفاس، هكذا سموهم والعياذ بالله، تهجينا لهم وتنفيرا منهم ومما معهم من الحق. تأمل في هذا الشأن الخبيث الذي إن دل فإنما يدل على سوء طوية والعياذ بالله. وكما ذكرته آنفا في صورة المسألة، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، كما قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان رحمهم الله تعالى في معتقدهم المعروف. فهذه الشنشنة إنما تعرف من أهل البدع الذين يقعون في علمائنا ويطعنون فيهم وينسبونهم إلى هذه التهم الفظيعة والخصال الشنيعة. هؤلاء أهل بدع وضلالة، وصنيعهم هذا من أكبر ما يدل على هذا الشيء. ومن عجيب الأمر أنهم في صنيعهم هذا قد وافقوا المبتدعة من قبلهم، فهذه الكلمة الخبيثة التي هي قولهم فقهاء الحيض والنفاس، والتي يقولها الآن مثل عبد الرحمن بن عبد الخالق وعائض القرني ونظرائهما، هذه الكلمة تحديدا قد سبقهم إليها أحد رؤوس المبتدعة الأوائل، وهو عمرو بن عبيد عليه من الله ما يستحق. عمرو بن عبيد هو صاحب المقولة المشهورة: إن فقه أبي حنيفة والشافعي جملته لا يخرج من سراويل امرأة. وهو صاحب الكلمة المشهورة أيضا لما تكلم واصل بن عطاء، وكان واصل معروفا بفصاحته، فأعجب عمرو بما تكلم به واصل وبما معه من الفصاحة والبلاغة، فقال: إن كلام من تسمعون يعني مثل يونس بن عبيد والحسن البصري ونحوهما من أعلام السلف رحمة الله عليهم. قال: إن كلام من تسمعون بالنسبة لكلام واصل كخرقة حيض ملقى. يريد عليه من الله ما يستحق أن نسبة كلام العلماء إلى كلام واصل بن عطاء كنسبة خرقة الحيض، نسأل الله السلامة والعافية. فتأمل رحمك الله تعالى في هذا التوافق العجيب بين هؤلاء المبتدعة الأواخر وبين أولئك المبتدعة الأوائل، حتى تعلم أن الرحم واحدة، حتى تعلم أن رحم البدع وبئسة الرحم لا تزال موصولة، ولا يزال المحدثون يتكلم بما تكلم به الأولون، نسأل الله السلامة والعافية. ونعوذ بالله من شر البدع وأهلها، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. السؤال الرابع معنا، قيل فيه: نسمع كثيرا عما يسمى بالجماعات الإسلامية في هذا العصر في مختلف أنحاء العالم، فما أصل هذه التسمية؟ وهل يجوز الذهاب معهم ومشاركتهم إذا لم يكن لديهم بدعة؟ فأجاب الشيخ حفظه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا وبين لنا كيف نعمل، ما ترك شيئا يقرب أمته إلى الله إلا وبينه، وما ترك شيئا يبعدهم من الله إلا وبينه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك هذه المسألة، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، لكن ما هو العلاج عند حدوث ذلك؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه الجماعات من كان منها على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وخصوصا الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة، فأي جماعة على هذا المنهج فنحن مع هذه الجماعة ننتسب إليها ونعمل معها. وما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نتجنبه وإن كان يتسمى جماعة إسلامية. العبرة ليست بالأسماء، العبرة بالحقائق. أما الأسماء فقد تكون ضخمة ولكنها جوفاء ليس فيها شيء، أو باطلة أيضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الطريق واضح، الجماعة التي فيها هذه العلامة نكون معها. من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم الجماعة الإسلامية الحقة. أما من خالف هذا المنهج وسار على منهج آخر فإنه ليس منا ولسنا منه، ولا ننتسب إليه ولا ينتسب إلينا، ولا يسمى جماعة، وإنما يسمى فرقة من الفرق الضالة. لأن الجماعة لا تكون إلا على الحق، فهو الذي يجتمع عليه الناس، وأما الباطل فإنه يفرق ولا يجمع. قال تعالى: وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هذا السؤال يتعلق بمسألة منهجية أخرى، وهي مسألة كبيرة جليلة تعد من أكبر المسائل العصرية التي تتعلق بالمنهج، والتي يحق لطالب العلم خاصة وللمسلم عامة أن يكون على دراية بها. هذه المسألة هي مسألة القول فيما يسمى بالجماعات والأحزاب والطوائف الإسلامية المعاصرة، وما أكثر هذه الجماعات، وما أكثر من ينخدع بها من المسلمين، فلزم بيان القول فيها، ولزم بيان حكمها في الشريعة، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونحن سنتكلم إن شاء الله تعالى في هذه المسألة من خلال مباحث متعددة، ثم نعود مرة أخرى إلى جواب الشيخ حفظه الله تعالى. المبحث الأول: أن من أصول الإسلام الأمر بالجماعة والائتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف. هذا أصل شرعي شريف قررته النصوص الشرعية وانعقد عليه إجماع السلف، وهو من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى أن قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول سبحانه: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ويقول جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه بعض النصوص الشريفة في كتاب الله عز وجل، مما يدل على ما نتكلم فيه من هذه المسألة. وأما الأحاديث التي تدل عليها من السنة فهي كثيرة ومعروفة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ويقول صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس كلمات الله أمرني بهن، فذكر منهن الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، إلى غير ذلك من الأحاديث المعروفة التي تدل على هذا الأصل كذلك. فلابد أن نعرف هذا ابتداء، لابد أن نعرف أن من أصول الشريعة الأمر بالجماعة والائتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف، وعليه فكل ما أورث فرقة واختلافا فليس من دين الإسلام وليس من الشريعة السمحة أبدا. فهذه مقدمة لا بد أن نعرفها أولا إذا أردنا أن نتكلم على هذه الجماعات. المبحث الثاني: الجماعة واحدة لا تتعدد ولا تفترق كما أشرنا إليه آنفا. الشريعة تأمر بالوحدة والائتلاف وتنهى عن التفرق والاختلاف، فلازم ذلك أن الجماعة التي أمرت بها الشريعة لا بد أن تكون واحدة، لأنه لو جاز عليها التفرق والتعدد لما صدق على الشريعة أنها قد أمرت بالجماعة والائتلاف. والجماعة لفظ شرعي لا يقبل إلا الوحدة، لا يقبل التعدد أبدا، فلا يصح أن نقول ابتداء جماعات، هذا غلط، هذا غلط لفظي مخالف للشرع، لأن لفظ الجماعة الممدوح شرعا لا يكون إلا واحدا، لا يقبل التعدد ولا التفرق، وإنما يقال لهذه الفرق التي وقعت مؤخرا يقال لها جماعات على وجه التجوز، على وجه حكاية الواقع، على وجه استعمال اللفظ الشائع عند الناس، وإلا فالصواب أنها تسمى بالفرق، كما في حديث الفرق المعروف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فها أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الفرق بلفظ الفرق، سماها فرقا ولم يسمها جماعات، فلابد أن تراعي هذا أيضا من الناحية اللفظية، لا يسوغ لك أن تقول جماعات وإنما هي فرق، لأن الجماعة واحدة لا تقبل تعددا ولا تفرقا. المبحث الثالث: ضابط الحكم على تجمع معين بأنه من الفرق الهالكة. إذا عرفنا ابتداء أن الشريعة تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف، وإذا عرفنا أن الجماعة التي أمرنا بلزومها هي جماعة واحدة لا تعدد فيها، فلا بد أن نستنتج من ذلك أن كل ما أورث فرقة واختلافا بين المسلمين كان مذموما شرعا لا تقره الشريعة ولا تدعو إليه أبدا. ولكننا قد عرفنا في الحديث الذي أشرنا إليه آنفا، وهو حديث الفرق، أن أمتنا ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي الجماعة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نعرف أن تجمعا معينا من التجمعات التي تحدث في أمة الإسلام، كيف نعرف أن هذا التجمع من الفرق الهالكة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وتوعدها بالعذاب ودخول النار عياذا بالله تعالى؟ الجواب عن هذا السؤال ذكره العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام، وخلاصته أن التجمع المعين لا يحكم عليه بأنه من الفرق الهالكة إلا إذا خالف أهل السنة في أصل من الأصول أو ما يسمى بقاعدة عامة أو كلية من قواعد الشرع، هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تقع المخالفة في جزئيات كثيرة لو اجتمعت تصلح أن تكون أصلا، هذا هو ضابط الحكم على طائفة معينة بأنها من الطوائف الهالكة أو من الفرق الهالكة. لابد لنا من إحدى حالتين: الحالة الأولى أن تقع المخالفة في أصل من أصول الشريعة، في أصل من أصول السنة، في قاعدة من قواعد الإسلام. الحالة الثانية أن تقع المخالفة في جزئيات كثيرة لو اجتمعت تصلح أن تكون أصلا. فأما الحالة الأولى فهي المخالفة في أصل. إذا تكلمنا مثلا على الأصول العقدية التي ذكرها أهل السنة والجماعة في معتقداتهم التي دلت عليها النصوص وانعقد عليها إجماع أهل السنة، فكل أصل من هذه الأصول يجب التمسك به ولا تجوز مخالفته أبدا. فمن خالف أصلا من هذه الأصول كان مبتدعا. وإذا كان المخالف تجمعا، إذا كان جماعة من الناس، فإن هذا التجمع إنه من الفرق الهالكة التي تخالف أهل السنة والجماعة. فأصول السنة عندنا كثيرة، منها الأصل المتعلق بالصفات، أننا نؤمن بما سمى الله به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. ومنها الأصل المتعلق بالقدر، أننا نؤمن أن كل شيء بقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نؤمن بعلم الله تعالى وكتابته وقدرته وخلقه لأفعال عباده. ومنها الأصل المتعلق بالإيمان، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ومنها الأصل المتعلق بالصحابة، أننا نعتقد فيهم حسن المعتقد، ونثني عليهم، ونترحم عليهم، ونترضى عنهم، ولا نذكرهم إلا بالجميل، ونكف عما شجر بينهم، إلى غير ذلك من الأصول المعروفة التي ذكرت صفتها آنفا. فإذا وقع خلاف ولو لأصل واحد من هذه الأصول، فقد وقعت البدعة والضلالة والعياذ بالله، ويصير التجمع في هذه الحالة تجمعا هالكا، يصير من الفرق الهالكة التي ورد ذكرها في هذا الحديث. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية كثرة الجزئيات. المخالفة حينئذ لا تكون في أصل عام أو قاعدة كلية، وإنما هي في جزئيات كثيرة، بحيث تدل هذه الجزئيات بكثرتها على أن ثمة خللا في أصل من الأصول. فمثلا لو أن شخصا من الأشخاص أكثر من تتبع الرخص والزلات، وجدناه يكثر من تتبع الرخص والزلات والشذوذ الذي يقع في الفتاوى، لو أن هذا وقع منه في مسألة واحدة أو مسألتين أو نحو ذلك من المسائل القليلة، فهذا يحتمل. وكم وقع لأكابر أهل العلم من السلف والخلف أنهم وقعوا في شيء من ذلك، فهذا يغتفر إن شاء الله تعالى ولا يشنع به على قائله أبدا. ولكن الحالة التي نتكلم عليها الآن هي حالة الإكثار من ذلك. لو أننا وجدناه يكثر من تتبع الرخص والزلات كالذين صنفوا كتب الحيل ممن تكلم فيهم السلف، من أهل الرأي قديما من صنف كتبا في الحيل تتبع فيها الرخص والزلات، وقد تكلم السلف في هذا وذموه وحذروا منه تحذيرا شديدا، كما تجده في إعلام الموقعين مثلا وغيره، لم يقولوا في هذه الحالة هذه مسائل فقهية والأمر فيها يسير، كلا، لأننا نتكلم في هذه الصورة على جزئيات كثيرة، على مسائل متعددة تصلح إذا اجتمعت أن تكون أصلا. هذا الذي يصنف في الحيل، هذا الذي يتتبع الرخص والزلات، يصدق عليه أن عنده أصلا فاسدا، وهو تمييع دين الله عز وجل وإخضاعه لشهوات الناس ورغباتهم وملذاتهم والتحايل على دين الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن هذه صفة اليهود أصلا، معلوم أن التحايل على الشرع من صفات اليهود التي ذمها الله سبحانه وتعالى وحذر منها تحذيرا شديدا. فالأمر في هذه الحالة يختلف، بارك الله فيكم. هذا هو حاصل الكلام في هذا المبحث. لا يكون التجمع المعين من الفرق الضالة الهالكة إلا إذا استوفى إحدى الحالتين اللتين ذكرناهما آنفا. هذا هو تأصيل المسألة معنا من الناحية العلمية. ومن هذا التأصيل نستفيد في الحكم على هذه الجماعات والفرق التي نتكلم فيها الآن، كفرقة الإخوان المسلمين، وفرقة التبليغ والدعوة، وفرقة الجهاد، والفرقة السرورية، والفرقة القطبية، ونحو ذلك من الفرق التي يتكلم فيها الناس الآن. بناء على ما ذكرناه من تأصيل أهل العلم، نخلص مباشرة إلى الحكم على هذه الطوائف والفرق بأنها من فرق البدعة والضلالة. هذه الفرق فرق مبتدعة، وأصحابها مبتدعون خارجون عن السنة، مائلون عن الطريق، وهم داخلون في الفرق الهالكة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق في سياق التحذير والذم والوعيد، كما أفتى بذلك غير واحد من أئمتنا كالشيخ ابن باز والشيخ الفوزان وغيرهما من أهل العلم، أفتوا بأن هذه الفرق تدخل في الفرق الهالكة، لأن الضابط العام كما سيأتي معنا في بعض فتاوى الشيخ حفظه الله أن من خالف أهل السنة والجماعة على الصفة التي أوضحتها آنفا كان من أهل البدع والضلال. فهذا هو الحكم على هذه الطوائف، بارك الله فيكم، وليس في هذا ظلم ولا تعد ولا كذب على خلق الله سبحانه وتعالى. نحن قلنا الفرقة لا تكون من الفرق الهالكة إلا إذا خالفت أهل السنة في أصل من الأصول أو في كثرة الجزئيات، والمخالفة في الأصول واقعة عند هذه الفرق من غير إشكال. إذا تأملنا مثلا في أشهر فرقتين من هذه الفرق وهما فرقة الإخوان وفرقة التبليغ، فإننا نجد في هاتين الفرقتين عقائد الخوارج والصوفية والحلولية والأشاعرة والمفوضة والمعتزلة وغير ذلك من أصول أهل البدع والضلال، كما بيّن ذلك علماؤنا وإخواننا الذين كتبوا في التحذير من هاتين الفرقتين وبيان ما عندهما من البدع والضلالات. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى بتفصيل على هاتين الفرقتين في محله إن شاء الله عز وجل. فها قد وجدنا أصول أهل البدع موجودة عند هاتين الفرقتين، فما بالنا لا نحكم عليهما بالبدعة والضلال، وما بالنا لا نعدهما من أهل البدع والضلال؟ فهذا هو الحكم، بارك الله فيكم، وهو حكم أهل العلم قاطبة. اتفق أهل العلم المعاصرون على ذم هذه الفرق وتضليلها وتبديعها والتحذير منها ومجانبتها، لا نعلم خلافا في ذلك إلا ما كان على سبيل الزلة والهفوة التي لا يلتفت إليها ولا يعتمد عليها ولا تقدح في كلام سائر أهل العلم المعتبرين المعروفين. وفي الختام نقول: لو سلمنا أن هذه الفرق والأحزاب ليس عندها مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة، وليس عندها مخالفة في جزئيات كثيرة، لو سلمنا بذلك فإن مجرد تحزبها في ذاته يعد مخالفة لأصل من أصول الدين والسنة، لأن من أصول الدين كما عرفنا، ولهذا قدمت به، الأمر بالجماعة والائتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف. فكل ما أورث تفرقا واختلافا فليس من الدين وليس من السنة وليس من الشريعة. فهذه الفرق بمجرد تفرقها واختلافها وتحزبها وتفريقها بين المسلمين وشقها لجماعتهم هذه الفرق بمجرد هذا الصنيع تصير من الفرق الهالكة مباشرة، لأن مجرد التحزب هذا يخالف أصلا من أصول الدين والسنة وهو الجماعة والائتلاف. لابد أن نعرف هذا أيضا، والكلام على حكم التحزب يطول جدا وقد دهمنا الوقت، فلعلنا نتكلم فيه في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى. بالنسبة لعقد الأحزاب، والأحلاف، هل يجوز هذا في الإسلام أم لا؟ هذا لعلنا نتكلم فيه تفصيلا في مناسبة أخرى. فحاصل الكلام في هذه المباحث قبل أن نعود إلى جواب الشيخ حفظه الله تعالى، أن هذه الفرق المعاصرة التي يقال لها الجماعات الإسلامية أو الفرق الإسلامية كذبا وزورا، هذه الفرق ليست من الإسلام في شيء، وليست من السنة في شيء، وهي فرق بدعة وضلالة معدودة من الفرق الهالكة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة القول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على السنة ويجنبنا البدع والضلالات ما ظهر منها وما بطن. نعود إلى جواب الشيخ حفظه الله تعالى وما كان فيه من فائدة زائدة، فإننا ننبه عليها إن شاء الله. قال حفظه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا وبين لنا كيف نعمل، ما ترك شيئا يقرب أمته إلى الله إلا وبينه، وما ترك شيئا يبعدهم من الله إلا وبينه عليه الصلاة والسلام. قلت: هذه مسألة مستقلة وأصل مستقل، وهو بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للدين كله، ما ترك شيئا منه صلى الله عليه وسلم إلا وبينه، وهذا هو الواجب الذي أوجبه الله عليه بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فوظيفة الرسل جميعا البلاغ، لا يجوز عليهم شيء من الكتمان ولا الخيانة في دين الله سبحانه وتعالى أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعرفه لهم وأن ينذرها شر ما يعرفه لهم. فبمقتضى هذا ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ الدين كله وأدى رسالته بأكملها، لم يكتم عنا شيئا ولم يخبئ عنا شيئا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عن أمته خيرا وأن يلحقنا به على خير. قال الشيخ: ومن ذلك هذه المسألة، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، لكن ما هو العلاج عند حدوث ذلك؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخر الحديث. أقول: من المسائل التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الاختلاف كما في هذا الحديث، فذكر صلى الله عليه وسلم الداء وهو الاختلاف، ثم ذكر معه الدواء وهو الاعتصام بالسنة والدين، كما أشرنا إليه آنفا من أن الشريعة إنما تأمر بالجماعة والوحدة والائتلاف. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وأخبر أن هذا هو المخرج من الاختلاف، فلابد أن نفهم من ذلك أن النجاة لا تكون إلا في الجماعة والائتلاف. قال الشيخ: فهذه الجماعات من كان منها على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وخصوصا الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة، فأي جماعة على هذا المنهج فنحن مع هذه الجماعة، ننتسب إليها ونعمل معها. أقول: لا يفهم من كلام الشيخ هذا أن من الجماعات ما هو مستقيم، وأن منها ما هو على السنة، وهذا يفهم بدلالة تتمة الكلام وما سيأتي معنا من فتاوى للشيخ حفظه الله تعالى في هذا الكتاب، وكذلك من فتواه المشهورة في إدخال هذه الجماعات المعاصرة في مسمى الفرق الهالكة. فهذا كله يبين لنا مقصود الشيخ، ويبين لنا أن كلامه هذا إنما هو على سبيل التنزل، من باب قول الله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فنحن نقول تنزلا إن كان من هذه الجماعات شيء على السنة فنحن معه، وواقع الأمر بطبيعة الحال أنه ليس شيء من هذه الجماعات على السنة أبدا، كما ذكرت لكم آنفا ما من جماعة من هذه الجماعات، ما من فرقة من هذه الفرق إلا وعندها مخالفة لأصل من أصول السنة، بل لأصول متعددة، بل مجرد تحزبها يصيرها من الفرق الهالكة مباشرة. فواقع الأمر إذن أنه ليس هناك فرقة من هذه الفرق على الجادة، وإنما الكلام هذا على وجه التنزل. قال الشيخ: وما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نتجنبه وإن كان يتسمى جماعة إسلامية. العبرة ليست بالأسماء، العبرة بالحقائق. أما الأسماء فقد تكون ضخمة ولكنها جوفاء ليس فيها شيء، أو باطلة أيضا. أقول هذه مسألة مستقلة أيضا، وهي أننا نبتعد عن المحرمات والمخالفات والبدع والضلالات وإن سميت بغير هذه الأسماء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك محذرا عنه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. وأصل هذا في صنيع اليهود الذي ذكرته آنفا من التحايل على دين الله عز وجل، فإن من جملة تحايلهم تسميتهم الأشياء بغير أسمائها الحقيقية. وهذا هو ما نجده كثيرا في هذا العصر للأسف الشديد، فتجد من الناس من يسمي البدعة سنة حسنة، ومنهم من يسمي الاعتقاد السيء اعتقادا صحيحا وأنه من السنة والدين والشرع، وتجد من يقول في أهل البدع والضلال كالأشاعرة مثلا إنهم أهل السنة والجماعة، وتجد من يقول في الخمر والمسكرات إنها مشروبات روحية، وتجد من يقول في الخنا والفجور والعرف إنه فن وتقدم ورقي، إلى غير ذلك من الأمثلة الخبيثة التي تسمى فيها الأشياء بغير أسمائها. فواجبنا وموقفنا في هذا المقام أننا لا ننخدع بشيء من هذا أبدا، ولا نغتر بهذه التسويلات والتزيينات التي تقع من الشيطان وأوليائه. فلا بد لنا أن نتمسك بالحق وإن سمي بالأسماء المنفرة، ولا بد لنا أن نبتعد عن الباطل وإن سمي بالأسماء الجذابة البراقة الحسنة. لا بد أن نفطن لكيد الأعداء من المبتدعة والمخالفين. ومن أشهر ما يتكلم فيه الآن أنهم يسمون منهج أهل السنة والجماعة في لزوم بيعة الأمراء وعدم الخروج عليهم يسمونه سلبية وقعودا عن التغيير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا نغتر بشيء من هذا أبدا ولا ننخدع به، بل نلزم الحق مهما نفر عنه الناس ومهما سموه بالأسماء المنفرة. لابد أن نفطن لهذا، ولابد أن نستعين بالله سبحانه وتعالى حتى لا ننخدع به. قال الشيخ حفظه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، إلى آخر حديث الفرق المعروف، إلى أن قال: الطريق واضح، الجماعة التي فيها هذه العلامة نكون معها من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهم الجماعة الإسلامية الحقة. أقول: وهذا لا يتحقق إلا في أهل السنة والجماعة، في السلفيين الخلص المعروفين الذين لا يتحزبون ولا يتكتلون ولا يتفرقون ولا يفرقون جماعة المسلمين. فهذا الوصف الذي ذكره الشيخ حفظه الله لا يتحقق إلا في هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ومن أعظم علاماتها عدم التحزب. فإذا وجدت فرقة متحزبة فاعلم أنها ليست من السنة بسبيل، وإن ادعت في نفسها كذبا وزورا أنها من أهل السنة. قال حفظه الله: أما من خالف هذا المنهج وسار على منهج آخر فإنه ليس منا ولسنا منه، ولا ننتسب إليه ولا ينتسب إلينا، ولا يسمى جماعة وإنما يسمى فرقة من الفرق الضالة، لأن الجماعة لا تكون إلا على الحق، فهو الذي يجتمع عليه الناس، وأما الباطل فإنه يفرق ولا يجمع. قال تعالى: وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هذا آخر جوابه حفظه الله تعالى، وفيه التنبيه على تسمية المخالفين فرقا، لأن الجماعة لا تكون إلا واحدة ولا تكون إلا على الحق، كما أشرت إليه في المباحث التي ذكرتها آنفا. ومن فوائد هذه الفقرة من جواب الشيخ حفظه الله أن الباطل لا يجمع أبدا، بل لا بد أن يفرق. هذه قاعدة مهمة لا بد أن ننتبه لها، وهذه فائدة عظيمة جدا. الذي يتصور أن الباطل يؤدي إلى الجماعة والوحدة والائتلاف ويؤدي إلى النصر والتمكين فهو متوهم، لا يسعى إلا إلى الباطل والضلال، لأن الباطل في حقيقة أمره لا يجمع أبدا. ودونكم أهل البدع، أليس أهل ضلال؟ أليس أهل باطل؟ فهل تجدونهم مع ذلك متفقين؟ الجواب لا، أهل البدع مفترقون، ولهذا نسميهم أهل التفرق والاختلاف. تجدهم شيعا وأحزابا، كل فرقة تكفر أختها وتفسق أختها وتلعن أختها، فهل هذا من سبيل الجماعة والائتلاف؟ وأصل هذا في كتاب الله عز وجل، يقول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فذكر سبحانه وتعالى ما عنده على أنه واحد لا يتعدد، وذكر ما سوى الحق على أنه مختلف متعدد. ونجد هذا أيضا في قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فها أنت ترى أن صراط الله سبحانه وتعالى واحد لا يتعدد، لا فرقة فيه ولا اختلاف، وأن السبل الأخرى التي هي سبل الباطل لا بد أن تكون متفرقة متشعبة. فالذي يترك الحق بزعم أنه يفرق هو من أجهل الناس وأضلهم، لأن الحق في الحقيقة لا يفرق الناس، بل يجمعهم ويوحدهم ويمضي بهم على سبيل الاستقامة والسداد والفلاح. والذي يتصور أن الباطل والضلال يجمع الناس فهو كذلك من أجهل الناس وأضلهم. وها أنتم ترون بالنسبة للحياة السياسية التي نعيشها الآن، وما وقع من مبتدعة العصر من الدخول في هذه الحياة السياسية، وما وقع فيه من الأمور السيئة والمخالفات العظيمة، نسأل الله السلامة والعافية، كل هذا بزعم الجماعة والائتلاف، وأننا نريد أن نصل إلى تطبيق الشريعة وتحكيم الملة وإقامة الدولة. وها أنتم ترونهم متفرقون، ها أنتم ترونهم متفرقين مختلفين، لا يستقيمون على شيء ولا يتفقون على شيء. فهذه طبيعة الباطل، بارك الله فيكم. فلا بد أن نتمسك بالحق، ولا بد أن نعرض عن الباطل، هذا هو سبيل الفلاح والرشاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير ويجنبنا كل شر، إنه ولي ذلك ومولاه. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، ونفسح المجال للأسئلة. يقول السائل من تونس: شيخنا أحسن الله إليكم، رجل خطب امرأة وأهدى له بعض الهدايا، لكن وقعت بينهم خصومة وافترقا، هل له أن يسترجع تلك الهدايا؟ الأظهر عندي والله تعالى أعلم أنه ليس له ذلك، لأن هذه الهدايا هبات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيده. نعم. يقول: هل الباقي من المهر يجب أن يعطى للزوجة قبل ممات الزوج؟ وهل يجوز لها أن تسمح فيه؟ المقصود أن تسامح فيه. نعم، يجوز لها ذلك، وبقية المهر بالنسبة للزوج دين يجب عليه أن يؤديه، هو مطالب بذلك، إلا أن تعفو زوجته. ولو أنه مات ولم يؤدي هذا الدين فإنه يخرج من تركته حتما ولزاما، لابد أن ينتبه لهذا. وأنا أرجو من إخواني بارك الله فيهم ألا يكثروا علي من المسائل الفقهية، لأنني بعيد عن الفقه منذ فترة طويلة، فلتكن الأسئلة ما أمكن في المعتقد والمنهج إن شاء الله. يقول: من المغرب الإخوة عندنا في مدينتي يريدون أن يرسلوني إلى طلب العلم في مصر، فهل من نصيحة وأحتاج إلى مساعدة؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لأخينا هذا أمره وأن يوفقه لكل خير. والواقع أن الطلب عندنا والحمد لله سبله متوفرة، والمشايخ والحمد لله قائمون، والدعوة قائمة، والدروس متوافرة. فأنصح أخانا هذا أن يستعين بالله تبارك وتعالى ويخلص له النية أولا، لابد من هذا قبل أن يتحرك في شيء، حتى يوفقه الله تعالى ويسدده ويهديه للتي هي أقوم. فإذا أتى فإنه يحرص على العلم والفائدة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأوصيه أن يكثر من المشايخ ما استطاع على حسب الإمكان والاستطاعة، مهما أمكنه من ذلك فإنه يغتنم الفرصة إن شاء الله تعالى. إذا استطاع أن يحضر عند أكثر من واحد من المشايخ حتى يحصل أكبر قدر من الفائدة فإن هذا مطلوب. والحمد لله المشايخ عندنا موجودون ومتوافرون، كمثل شيخنا الوالد حسن بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى، والشيخ أبي عبد الأعلى خالد بن عثمان، والشيخ خالد بن عبد الرحمن، والشيخ محمد سعيد رسلان، والشيخ هشام البيلي، والشيخ علي بن عبد العزيز موسى، وغيرهم من المشايخ حفظهم الله تعالى ووفقهم. هذا هو ما أتقدم به الآن، وإن كان هناك تفاصيل فليتواصل معي الأخ على الخاص حتى أدله على ما شاء من التفاصيل إن شاء الله تعالى. يقول: إذا وافق الزوج زوجته على وصل شعر من أجل التزيين هل يجوز لها ذلك؟ أبدا ما يجوز هذا مطلقا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومعلوم تحريم وصل الشعر، ومعلوم تحريم وصل الشعر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك وعيدا شديدا ولعن الواصلات والمستوصلات. فلا يجوز لامرأة أن تصنع هذا قط ولو من باب التزين، ولو أمرها زوجها بذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.